لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. السلام على المكسورة ضلعها والمسقطي جنينها والملطومة عينها. سادتي ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع، وانشق الترب من حواليه، وانشق من شجاه نسيم زهر الربيع، وابلغنها السلام عني، فإني لمروع فيها بخطب مريع، وتذكر أذية القوم فيها وابكي حزنا وعج بقبر الشفيع. قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقى وخشوعي، قل له أيها النبي شكاة لك عندي مشفوعة بدموعي، فأعرني منك المسامع فيها وابكي حزنا فصداها يصم أذنا سميعي. إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد خضوعي قد أحاطوا بالنار منزلها السامي بتطهيره بشأن رفيع هل اكتفوا بذلك؟ هل أحاطوا الدار بالنار فقط؟ لا، ولكن قال أسقطوها بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر ضلوعي إلى أن أخذوا عليا ملببا بحمائل سيفه، أخذوه إلى المسجد. تقول الرواية أفاقت الزهراء من غشوتها وإذا بها تنادي في الضايا إليك خذيني وإلى صدرك فسنديني يا فضة أين علي؟ قالت أخذوه ملببا بحمائل سيفه. قامت بأبي وأمي، لكن شلون قامت الزهراء؟ تقول الرواية لاثت خمارها، خرجت تطأ أذيالها كأني بيد على ضلعها وأخرى على عينها. لكن رحموها لو ما رحموها؟ تقول الروايات وإذا باللعين يأمر عبده قنفذ بأن يلوع الزهراء. رجع اللعين إلى الزهراء أخذ يلوعها بسياطه. رحم الله من نادى وفاطمة توجهت ناحية قبر رسول الله تبث شكواها تنادي ترضى يا ابو ابراهيم عدوانك يذلوني وترضى العبيد قنفذ بصوته يورم امتواني لحد يا ابو ابراهيم ترضى يضربوا ترضى يا ابو يا باب بيتي يضرموني وبغير اذن مني يا ابويا يدخلوني الدار لحد يا ابو ابراهيم ترضى ماذا فعلت سيدتي عندما دخلوا؟ نادت يا رسول الله. تخفيت بين الباب والحياة لجلسة يتري رضني يا بويا ونبت المسمار في صايا أدري لحد يا ابو ابراهيم ترضى يضربوا. دشوا علي واخرجوا حيدر يسحبونا وانا وراهم انتخي بلكت يخلونا لحد يا ابو ابراهيم ترضى يضربو بس ما لحظني وامر غلامه يروع عني بالصوت رد لي يا ابويا وظل يلوع عني لحد يا ابو ابراهيم ترضى يضر لكنها أصرت أن تذهب إلى علي إلى أن وصلت إلى المسجد إلا وصلت المسجد والدمع يجري من العين ولزمت الباب صدت تدور أبو حسين صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار عمل الثمود اليوم أنزلها بهالديار خسف زلازل لو تخلوني الكرار كسرت وضلوعي وروعت الصبطة ومدت على الهام اليمين ورجت الكار ونت شعبات كل قلاب ونت المحزون ورفرف عذاب الله وغدا وكلهم يموجون ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين حيدر يقل روح للزهرة يا سلمان وقلها يا بنت المصطفى خيرة النسوة تدرين ابو ابراهيم رحمة من الرحمن لازم يا زهرة على الهضام كلها تصبري كلها صبري وردت عليه بدمع منثور لولا الصبر خليت كل العالم يمو صقت جنيني من الحشا والضلع مكسور بساطة يا سلمان العبيد والرمل متنه لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه ومنيف خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد الله في البداية أنا أعتذر على التأخير بسبب مشاركة أخرى في منطقة أخرى وتأخرنا هنا. هذه الآية الشريفة على لسان أم مريم عندما تزوجها عمران، كان هناك رجل في بني إسرائيل اسمه قافور. هذا قافور كانت له ابنتان، الأولى اسمها إيشاع والثانية اسمها حنة. حنة تزوجها عمران وإيشاع تزوجها زكريا، يعني نبي الله يحيى ابن خالة مريم. حنة عندما حملت بمريم أحست بالحمل، نذرت في ما في بطنها كما تقول الآية محررا، يعني تريده أن يكون خادما في المعبد. لكن بعد أن وضعت حملها عرفت أنها بنت وليست ولد، وكان في قانون المعبد أن لا يكون الخادم إلا رجلا، ما يصير الخادم امرأة. فعندما وضعت حملها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. هنا بعض المستشرقين الذين يحاولون أن يشكلوا على القرآن وعلى الإسلام يتصيدون، يحاولون أن يتصيدوا في ماء العكر أو يتصيدوا شيئا ليشكلوا به على الإسلام. فعندما لاحظوا هذه الآية قالت الآية وليس الذكر كالأنثى، قالوا شوف الإسلام يقول بأن الرجل غير المرأة، بأن المرأة غير الرجل، يعني أن الإسلام يفضل الرجل على المرأة. هنا كلام، هل أن الإسلام حقا يفضل الرجل على المرأة أو لا؟ هذا هو سؤال بحثنا، هل أن الإسلام يفضل الرجل على المرأة أو لا؟ يمكن في مقام الجواب أن نقول لا ونبين أدلته، ومن جهة أخرى وبلحاظ آخر نقول نعم هناك فوارق تترتب عليها أحكام. أما قولنا لا، أنه لا فوارق بين الرجل والمرأة، فاستنادنا في ذلك إلى أربعة أصول. الأصل الأول هو النوع الإنساني. إذا جئنا إلى الآيات القرآنية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الآيات القرآنية دائما تبين أن الخلق واحد، أن الإنسانية واحدة. من حيث الإنسانية إذا ذهبنا إلى حقيقة الإنسانية، إذا قالوا أن الإنسان هو الحيوان الناطق الذي فيه الحياة الحيوانية والناطقة وهي التفكير، نجد أن الإنسان ذكرا أو أنثى يتساوى في الإنسانية. من حيث النوع الإنساني هو واحد، هو إنسان لا يوجد فرق، والآيات القرآنية كثيرة في ذلك تبين أن الخلق واحد في الذكر والأنثى من حيث أصل الإنسانية، أصل النوع الإنساني. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أصل التكاليف، كلهم كل الخلق مأمورون بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس يشمل الذكر ويشمل الأنثى، الخطاب بالعبودية وبالتكاليف الشرعية على حد سواء، يعني أصل التكليف الإلهي أن هناك تكاليف للإنسان توصله إلى سعادته وإلى خيره وإلى رحمته، هذا مشترك بين الرجل وبين المرأة. أصل التكاليف أن هناك خطابات إلهية للعباد، هذه للرجل والمرأة على حد سواء، أن هناك تكليف وهذا التكليف يوصل إلى الكمال، يوصل إلى السعادة، يوصل إلى الرحمة، يدخل الجنة، هذا أيضا أصل مشترك بين الرجل وبين المرأة. الأصل الثالث البعد الروحي والمعنوي،
الروح ليست ذكر وليست أنثى. التكامل المعنوي، التكامل العرفاني إن صح التعبير، التكامل الأخلاقي في الرجل والمرأة على حد سواء، بل القرآن الكريم جعل أمثلة للرجال والنساء من النساء، وضرب الله مثلا امرأة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعد ذلك يقول ومريم التي أحصنت فرجها. إذن الله سبحانه وتعالى جعل قدوة ومثالا للرجال والنساء للذين آمنوا، الذين آمنوا يشمل الرجال والنساء. من هي القدوة، من هي الأسوة؟ هي امرأة فرعون. إذن البعد الروحي لا يتصف بالأنوثة أو الذكورة، لا تقول أن هذه الروح ذكر وهذه الروح أنثى. باب التكامل المعنوي والروحي مفتوح للرجال والنساء، لا يوجد حجر وحصر للرجال دون النساء. وهناك أمثلة كبيرة عندنا في الإسلام، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، سيدتنا الزهراء عليها السلام، سيدتنا زينب، أمثلة في الكمال الإنساني على في أبعاده المختلفة، على صعيد الروح، على صعيد الفكر، على صعيد المعرفة، على صعيد القرب الإلهي. إذن هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع وهو أصل العدل، أن الله سبحانه وتعالى عادل على مستوى الخلق والتكوين، وأن الله عادل على مستوى التشريع، وأن الله عادل على مستوى الجزاء. في أصل الخلق الله سبحانه وتعالى عادل، تفاوت الخلق له أسراره، له حكمه، النظام الأصلح ينبغي أن يكون متفاوتا مختلفا، أن لا يكون كل الناس في درجة واحدة من العلم والغنى والمعرفة والكمال من كل النواحي. إذن هذه أصول أربعة نستطيع أن نقف معها أكثر، ولكن من أجل الاختصار نقول هذه أصول أربعة، من أجلها نقول أنه لا فرق بين الرجل والمرأة. إذا جئنا إلى الجواب الثاني وهو لا، وهو نعم، يوجد فرق بين الرجل والمرأة، قلنا في مقام الجواب عندنا الجواب بلا والجواب بنعم. الجواب بلا مضى، الجواب بنعم، أن هناك فوارق بين الرجل وبين المرأة، هذا نقدر أن نتحدث فيه وفي جهات. الجهة الأولى أن نقول أن هناك فوارق بين الرجل والمرأة، والدراسات الحديثة اليوم تقول أن أكثر من دراسة يعني قبل كم سنة تقول أن هناك أكثر من 42 فرق أو 32 فرق بين الرجل والمرأة، على المستوى الجسدي، على المستوى النفسي، على المستوى العقلي، على أكثر المستويات هناك فوارق. أن طول عمر المرأة مثلا بعض الدراسات تقول أطول من الرجل، جسد المرأة فيه بعض الخصائص ليست موجودة في الرجل، لأنها تحمل يعني تحمل بالأولاد وتربيهم، وعندها بعض التغيرات الجسدية المختلفة، ومناعة المرأة أيضا الطب الحديث اليوم يقول مناعة المرأة أقوى من مناعة الرجل، هناك مادة شحمية في بدن المرأة لا توجد في جسد الرجل، اختلافات على مستويات كثير، على المستوى النفسي تحمل المرأة في تربية الأولاد ورضاعتهم وغيرها واضح أنه يختلف عن الرجل، الرجل ما يتحمل دقيقة لكن المرأة تسهر الليالي والأيام وعندها عالي، هذه اختلاف على المستوى النفسي، على المستوى الفسيولوجي كما يعبرون والسيكولوجي النفسي والجسدي، وعلى مختلف المستويات هناك فوارق، والبيولوجي فوارق بين الرجل والمرأة. إذن هناك فوارق بين الرجل والمرأة، لكن السؤال المهم أن هذا الفرق بين الفروق بين الرجل والمرأة من أجل التصنيف أو من أجل التفضيل، من أجل التفصيل أو من أجل التفضيل؟ يقولون لا، من أجل التصنيف مو من أجل التفضيل. اختلاف الرجل عن المرأة واختلاف المرأة عن الرجل لا لأن الرجل أفضل أو أن المرأة أفضل، لا، بل لا يأتي السؤال أصلا. الآن الشمس لها وظيفة والقمر لها وظيفة، ما تقول الشمس أحسن من القمر، هذه شغلتها شيء وهذه شغلتها شيء ثاني. مثال حتى نقرب الصورة أكثر، نقول واحد حداد وواحد نجار، أنت تقول هذا الحداد أحسن من هذا النجار، فهو إيش؟ هذا يشتغل حداد وذاك يشتغل نجارة، هذا شغلته تختلف عن شغلة هذا. فما يأتي الكلام أن هذا أفضل من أفضل من ناحية أخلاقية، من ناحية نواحي ثانية، بس تقول أن هذا أفضل من هذا لأن هذا حداد في حدادته أحسن من ذاك لأنه نجار. تفضيل يصير في شغلة واحدة، هذا النجار أحسن من هذا النجار في شغلته لأن شغلتهم واحدة، لكن هذا وظيفته شيء وذاك وظيفته شيء آخر، فلا يأتي أن هذا أحسن من هذا. هكذا الرجل والمرأة، كل واحد له وظيفة، كل واحد له خصائص معينة ترتبت عليها أحكام مختلفة بطبيعة الحال، يعني مو دائما المساواة عدل. البعض يتصور أن كل مساواة يعني عدل، لا، إذا شايفين صورة يطرشونها يخلون ثلاثة واقفين على مرتفع، المرتفع كلهم نفس الشيء، زين، واحد طويل واحد قصير، هذا الطويل يقدر يشوف من خلف الجدار، هذا ما يقدر يشوف لأنه قصير، فهني المساواة ظلم. الآن في الصف في المدرسة مثلا لا يمكن أن تقول هذا المدرس ظالم، لوش؟ لأنه عطى هذا 100 وعطى هذاك 50، نقول زين هذا سوى في الامتحان زين وذاك ما سوى في الامتحان زين، إذا ساواهم ظلم. فمو المساواة دائما هي عدل، كل واحد يأخذ حقه بعد. فإذا ليس دائما العدل المساواة عدل، بل قد تكون المساواة ظلم. فلا يمكن أن نحكم على المرأة ما نحكم به على الرجل. النظرة والخطأ وين يجي؟ يجي نحن مو فاهمين وش المرأة، لا، لازم المرأة تشتغل وتشتغل من الصبح لليل بعد، زيد الله إذا تقبلون بذلك فلتعمل المرأة بناية بعد، لأن الرجال يعمل بناية، بتقول لا المرأة تختلف جسدها تختلف ما عندها قدرة الرجل. أقول هذا الكلام، هنا الكلام، لا يمكن أن نجري أحكامهما على بعضهما تماما. تقول الرجال بعد لازم يضل طول اليوم مجود الجهال ويربيهم ويرضعهم، ما يصير، هذا وظيفته تختلف عن وظيفة تلك. إذن وإن كان هناك فوارق إلا أن هذه الفوارق للتفصيل للتصنيف حتى يستمر الوجود. إذا ما صارت عندنا موجود يحمل ويولد ويبقى في البيت ويربي الأبناء ويتحملهم وما شابه ذلك، صارت العالم كلها رجال، شلون يجيبون لنا أولاد؟ شلون تستمر الناس؟ لذلك إذا جئنا إلى الأحكام الشرعية لا يمكن أن نصدر بعضهم هكذا، شلون المرأة ترث نصف الرجل؟ شلون المرأة أحكامها تختلف عن الرجل؟ كل إنسان له طبيعته أحكامه تختلف. إذا جينا إلى المرأة الحين خلنا لو نوقف ويا بعض الأمثلة على السريع، مثال الآن مثال الإرث، إذا بننظر إليها لازم ننظر إلى نظرة متكاملة للإسلام، مو نقول شلون للذكر مثل حظ الأنثيين، شلون المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل، نقول تعال انظر إلى أحكام الإسلام كلها، من كان عليه الغنم فله الغنم الرواية تقول. إذا بنجي إلى أحكام الإسلام عدنا خمس وعدنا زكاة وعدنا نفقة وعدنا غيرها من الواجبات المالية على الرجل، إذا بنجي إلى النفقة تجب على من النفقة؟ على الرجل. من هو الذي يدفع المهر؟ الرجل. من هو الذي يخرج الزكاة؟ المعيل، يعني الرجل عادة وغالبا. من الذي يخرج الخمس؟ من له مكسب، أكثر الفقهاء يقولون من له مكسب عليه تحديد السنة خمسية ويخرج الخمس، زين. إذا جئنا للمرأة شرعا ما يجب عليها شيء، لا خمس لا زكاة لا نفقة لا مهر لا غير ذلك. فإذا قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لا كان بعد رجال إذا بيحسبها يقول لا بعدنا بالناقص يعني. شرعا لابد أن نقرأ المنظومة الإسلامية ككل بعدين نحكم بأنه المرأة ليش أخذت أقل. أخذت أقل لأن واقعها هذا في المنظومة الإسلامية. وهكذا إذا جئنا إلى مسائل أخرى مثل تعدد الزوجات، هذه بعد بحث آخر. دراسات اليوم تقول أن نسب وعدد الذكور دائما أقل من الإناث في أكثر بلدان العالم. ليش؟ يمرون بحروب، يمرون بكذا، يمرون بكذا، أسباب كثيرة تجعل عدد الذكور أقل من عدد الإناث. إنزين الآن شلون يصير تغطية بعد المرأة عندها حاجات؟ إما يكون بالشرع أو بغير الشرع، إما بطريق المشروع أو بطريق غير المشروع. الإسلام إذا بنقرأ هذه المسألة نقرأها تاريخيا نرى أن مسألة التعدد كانت حاصلة على مدى التاريخ وعند كل البشر، والإسلام لم يفتحها على مصراعيها كما هو في الشرق والغرب بالطرق غير المشروعة، لا، وضع لها ضوابط أيضا. العدل بين النساء، أن يكون قادرا على الإعالة، قادرا على التربية، أن يكون قادرا على إشباع الغريزي أيضا للأطراف كلها، ولا ما يحق له كما في بعض الروايات أن بعضهم يتزوج أكثر من زوجة فلا يلبي حاجاتهن، فيقول الإمام فلو زنت إحداهن لكانت عليه، لكان إثم ذلك عليه. إذن لابد أن نقرأ المنظومة ككل. هكذا مسألة الحجاب، ليش فرض على المرأة الحجاب؟ إذا عرفنا حقيقة المرأة وواقع المجتمع وواقع غريزة الإنسان لابد أن يكون للمرأة حجاب، أولا للترابط الأسري. إذا قلنا لا ما في حجاب، زين كانت هذه المرأة لكل الرجال، شلون تصير عائلة محصنة، عائلة مستورة؟ الحجاب ليس فقط بعد فردي، فيه بعد اجتماعي، فيه بعد أسري، ترابط الأسري، الترابط الاجتماعي، وأبعاد مختلفة، وأن المرأة زينة، وأن المرأة تثير الرجل وما شابه ذلك. كل هذه لابد أن تلحظ حتى يحكم بأن هذا التشريع تشريع صحيح أو غير صحيح. لذلك مسألة الحجاب مسألة في غاية الأهمية، أن يفكر الإنسان دائما فيها وأن يؤكد عليها. وأننا في مجتمعنا لدينا قدوات عظيمة وكبيرة علمتنا كيف نحافظ على حجابنا. الإسلام لم يترك بعدا من الأبعاد، لذلك جعل لنا قدوة للشباب، قدوة للرجال، قدوة للنساء. إذا أرادت المرأة أن تعمل في المعترك الاجتماعي أو المعترك السياسي فليس ذلك مفتوح على مصراعيه. بعضهم يقول الزهراء عليه السلام خرجت، زينب عليه السلام خرجت، ولكن كيف خرجت؟ خرجت نعم، ولكن كيف خرجت؟ الزهراء عليه السلام الرواية تقول لافت خمارها وخرجت تطأ أذيالها، حيث أن كانت الحجاب كامل تطأ أذيالها، يعني بمستوى الخمار في الأرض يوصل إلى الأرض ما يظهر من البدن أي شيء. هكذا خرجت الزهراء بأبي وأمي، وصلت إلى المسجد دفاعا عن الحق، عن الإمام، عن الإمامة. الزهراء عليه السلام لم تخرج فقط من أجل فدك، فدك كانت في الظاهر من أجل فدك، وإنما في الباطن كان من أجل الإمامة، من أجل حفظ الإمام. بكاء الزهراء لم يكن بكاء عاطفيا وفقط، كان له أبعاد سياسية أيضا، أبعاد اجتماعية. لذلك عندما وقفت بأبي وأمي على باب المسجد وهمت بالدعاء تقول بعض الروايات عندما همت الزهراء بالدعاء وإذا بحيطان المسجد ترتفع. التفت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى سلمان، قال له: يا سلمان، أدرك الزهراء وقل لها إن أباك بعث رحمة، فلا تكوني على القوم نقمة. جاء سلمان إلى الزهراء، قال: يا زهراء، يا فاطمة، يا بنت رسول الله، إن أباك بعث رحمة، فلا تكوني على القوم نقمة. قالت: عم يا سلمان، كسروا ضلعي صبارت، أسقطوني جنيني صبارت، روعوا الحسنين صبارت، ولكن ما عن علي صبرا. لتلومني لا هاجته زاني يا سلمان، شنك ما تدري بالذي فعلت العدوى، اجمعوا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى قاعد وعبره تجري، وينظر بعين بابنا وجه النيرة. لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة، ما قصروا فينا عديم الامروة، شنك ما تدري هالعبيد بيش سواه، سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة. تقول الرواية: ما مشت الزهراء إلا يدها بيد علي، لكن وصلت إلى البيت قالت له: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، منتقى لعباب خيبر، ترى حرمك عرضك الزهراء عليها السلام بين الباب والجدار. لكن قال لها: هذه وصية من أبيك، قيدتني الوصية يا فاطمة إلى أن بقيت على فراش المرض إلى أواخر عمرها، كأني بأمير المؤمنين في يوم من الأيام يدخل عليها يراها وقد زاد أنينها. ما بك يا زهراء؟ قالت: رأيت جدي رسول أبي رسول الله، وقال: عما قريب تأتي إلينا، إش زايد عليك اليوم يا زهرة الوجين، بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني، يم الحسن بطلي الونين وجاوبيني، شوفي يا ولادك بالبواجم ذوبيني. قالت: يا حيدر، فرقوا بينك وبيني، بوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين، ما شوف يا حيدر من هالمرض السلامة، زوج عقب عيني يا ابو حسين بأمام، بس هالله هالله عقب موت بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني
وطلع الجنازة بليل خفية ودفنوني واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدي
بنت مان أم مان حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله.
اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله. اللهم فك أسرانا اشف مرضانا وجرحانا انصرنا على أعدائنا انصر من نصر الدين اخذل من خذل الدين أحلل غضبك وانتقامك بالقوم الظالمين والمنافقين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان سيما العلماء والشهداء وأموات الحاضرين والمؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.